بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الصوت تمام يا شباب؟ معنا شعور غريب أوي أنت تقعد تتكلم موبايل ده. تمام، الصوت تمام، تمام الحمد لله شغال. طيب توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادى من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيأتون فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم هو أعلم بهم فيما اجتمع عبادي، قالوا: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب لم يروك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ ما يسألون عبادي يا رب؟ يسألونك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أمين. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ مما يستجير عبادي يا رب؟ يستجيرون من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فيقول الملك: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في رواية قال: وله غفرت، وله غفرت. فاللهم لك الحمد إن إحنا يعني نجتمع، كل حاجة واقفة، المساجد مقفولة والدروس واقفة، لكن يعني اللهم لك الحمد، ربنا كريم سبحانه وتعالى، إن ربنا من علينا بالفرصة الجميلة دي. يعني رغم الواحد مستغرب موضوع زوم ده شوية، يعني خصوصا يعني ده بيدي فرصة الناس اللي قاعدة بتسمع الدرس في الغالب، يعني في ناس كتير بتبقى قاعدة مركزة، لكن في ناس هو بإيه يعني فاتح الدرس وخلاص قاعد جاياكم ممارس حياته الطبيعية عادي، يعني شغل الدرس وقاعد يعني يتفرج على التلفزيون، تمام، بياكل بيسلي وقته يعني. فعايزين نركز علشان النهارده ان شاء الله هيبقى الموضوع باذن الله مهم شويه. طيب نتوكل على الله. بسم الله. طيب فكره موضوع النهارده هي جت من كتاب كنت بدات اقراه فيه اسمه التدابير الواقيه من الزنا. كتاب جميل جدا، انصحكم ان انتوا تنزلوا الكتاب وتقراوه. الكتاب بيتكلم بشكل عام عن ازاي الاسلام تكلم عن مسألة حماية المجتمعات، التدابير الواقية من الزنا، التدابير الواقية من الزنا. الكتاب في الاخر، الكتاب فكرة الكتاب بشكل عام هو بدأ ازاي يتكلم ان الزنا كان محرم في الديانات السابقة، في اليهودية وفي النصرانية، وبدأ يتكلم عن ازاي الاسلام عالج مشكلة انتشار الفواحش والزنا في المجتمع. فمع فكرة الكتاب ده، مع الواقع بتاعنا، جت فكرة ان احنا نعمل حاجة محاورة عن الموضوع ده، ان احنا نجمع، عايزين نقول يا جماعة ان احنا ديننا دين جميل، ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا شرع ولما نزل لنا الاسلام، ان الاسلام ده يعني دين جميل، عايزين نثق في ديننا. يعني ده الهدف من محاضرة النهاردة. في فرق بين ان احنا هنتكلم عن الواقع عامل ازاي، وفرق بين ان احنا نقول الشرع بيقول ايه في الابواب دي، ان احنا المفروض نبقى ازاي. يعني مش معنى ان احنا هنعرض دلوقتي النماذج اللي المفروض احنا نبقى كده يعني الدين بيقول ايه في مسألة الزواج، الدين بيقول ايه في مسألة الزنا، العفة، الحاجات دي. احنا عارفين في فرق شاسع بين الواقع وبين الاسلام، بس احنا ليه الهدف، يعني نيتي مثلا في الكلام ده ايه، ان احنا نطلع من المحاضرة الجيل اللي بيسمع الكلام ده، حتى لو احنا مش قادرين نعيش الواقع ده دلوقتي، نبقى احنا فاهمين قد ايه ديننا جميل، ونبقى قد ايه فاهمين ان احنا لما هنبعد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى هنلاقي الدنيا بقت صعبة، وهنلاقي كل الظروف السيئة اللي في الواقع بتاعنا، وهنلاقي النماذج السيئة بدأت تظهر، ونعرف ان احنا على الاقل لو احنا مش قادرين نطبق ده دلوقتي، نبقى احنا فاهمين ان ده خير، ونبقى عايزين نطبقه بعدين. فخلينا نتفق على الاصل ده من البداية. طيب صلى على النبي. بداية خلينا ننطلق كده من الواقع، يعني قبل ما ندخل، يعني انت زي ما بيقولوا كده، انت مش هتعرف قيمة الدين بتاعك، ومش هتعرف قيمة الشرع غير لما تنطلق من الواقع وتشوف كده ايه اخبار الواقع، ايه يعني اخبار الواقع بتاعنا ايه. شوف مثلا لما احنا بنبعد عن الدين ايه الاخبار. الزواج بقى صعب جدا، يعني بقى دلوقتي سهل ان الشباب هو يصاحب ويمشي في الحرام، الحرام بقى سهل، وبقى صعب ان هو لو عايز يتجوز ويمشي في الحلال، بقى الموضوع صعب جدا. انتشار الزنا، كثرة الطلاق، فساد المجتمعات، فساد ذات البين، الصحوبية والعلاقات المحرمة، العري اللي بقى منتشر في الواقع بتاعنا، في الواقع المسلم، التبذير والإسراف اللي في الأفراح، ما عادش في بركة في البيوت، مفيش سعادة في الغالب. يعني احنا بنتكلم بس عن نماذج، مش ده الأصل، لكن دي حاجة منتشرة في الواقع بتاعنا، وكل اللي بيسمع أكيد لامس ده. للأسف انتشار الخيانات الزوجية بقى الأمر منتشر جدا، انعدام ثقة الشباب في البنات، ودي من المشاكل لما بنتكلم مع الشباب، هو ما عادش واثق في البنات. ليه؟ لأنه خلاص كل البنات دلوقتي بتصاحب وبتكلم، وبقى ليها تاريخ وماضي، فهو الشباب ما بقاش فيه ثقة. وكذلك العكس، انتشار الشك والعلاقات الزوجية بقى فيها كثير من الخيانات، تأخير الزواج ومشاكل تأخير الزواج. ولما تيجي تشوف تنزل شوية في الواقع، واحنا يعني مش ده الأصل برضو، يعني احنا حتى لو حد من الشباب اللي بيسمع هو بفضل الله بعيد عن الكلام ده خالص، الحمد لله محافظ على نفسه أو محافظ على نفسها، فاحنا بنقول الكلام ده عشان لو انت، حتى لو انت شغال في الدعوة، مهم ان انت تنتفع بالكلام ده بحيث ان انت تدعو بيه الناس، او ان انت تبقى فاهم ازاي ديننا عرض الموضوع ده. وأكيد هتقابل في الواقع اللي حواليك مع الشباب، لو البنت مع صحبتها البنات، مع شاب مع الشباب صحابها، هتقابل ده، هتشوف ده في اللي حواليك، فتبقى عارف تتكلم. حتى يعني لما تشوف الواقع مثلا بتاعنا، والله الواحد بيجيله فعلا رسائل، أو يشوف في واقع الشباب اللي حواليه حاجات صعبة جدا. يعني كان من آخر حاجة مثلا من الرسائل اللي جاية، بنت من البنات بتبعت بتقول إن هي يعني تعرفت على شاب من الشباب، قصة بقى طويلة بتحكي القصة. المهم آخر ملخص الموضوع إن البنت بدأت تتعلق بالشاب ده، وبدأ يطلب منها إن هي تبعت له صور، وبدأ يبتزها بالصور دي، وبدأ يحصل بينهم مقدمات الزنا وفواحش. والنموذج ده كتير جدا، يعني نموذج إن يحصل إن بنت تتعلق بشاب من الشباب، وبعدين يطلب منها إن هو تبعت له صور أو حاجة زي كده، ويحصل تجاوزات بينهم، وبعدين الشاب يبتزها بالصور دي، وبعد كده البنت تبقى بتبعت لأي حد بتستغيث، عايزة حد ينجدها من المشكلة دي. ده كتير جدا. بنت مثلا في فترة الخطوبة، وحصل تجاوزات في فترة الخطوبة، يعني مش عايزة أعبر، يعني بحاول إن أنا أنتقي القصص والألفاظ، لكن للأسف هو ده الواقع. يعني البنت الولد دخل بيها في فترة الخطوبة، وهي دلوقتي بتتحايل عليه، وبعدين حصل مشاكل بين الاهل وهو سابها، وهي بتتحايل عليه ان هو يكمل في الموضوع، ان هو يتجوزها، حتى لو يعني بتقول اشتغل، يعني ابقى تحت رجلك، بس ايه، بس ما تسيبنيش، ان هي دلوقتي في مصيبة. فده واقع. يعني شوف الخطوبة اللي احنا لما بدأنا نبعد عن الضوابط الشرعية ونقول يعني ده تشدد ودي خنقة، بقينا بنشوف الواقع بقى عامل ازاي دلوقتي، وكل الشباب لامسين ده. شوف البنت اللي بدأت دلوقتي، هي بتحب ولد مثلا وبقالها سنين ماشية معاه، وهو الولد ده أصلا غير مسؤول وغير متحمل المسؤولية، لا يصلح للزواج ومش مناسب ليها، وبدأت البنت تتحايل على الشاب ان هو يكمل معاها وان هو تذل نفسها وان هو يتقدم لها. الاسلام رأيه ايه في الكلام ده؟ يعني شوف الواقع بتاعنا بقى واصل ايه، ان بقى كتير من الشباب والبنات دلوقتي عايشين مع بعض متصاحبين زي المتجوزين، بقى فترة الخطوبة دي زي اللي متجوزين بالظبط. يعني كل مقدمات الزنا والعياذ بالله في الفترات دي، وبقينا بنعمل ده عادي، وبقينا بنشوف ده في الشوارع. امشي في الشارع دلوقتي، يعني مش بس مش بنتكلم في الطبقات العالية او في المستويات العالية او في المستويات اللي هي القليلة جدا ضعيفة جدا اللي بقى اصلا منتشر فيها الفواحش بشكل كبير، بنتكلم في العادي، في الجامعات العادية، في الجامعات الحكومية. اتفرج على الحفلات والفانديز والحاجات دي، بقى الوضع عامل ازاي. فكل ده احنا بنتكلم عن الواقع. يعني شوف كام شاب دلوقتي بيعاني ان هو هو بيكلم بنات كتير جدا، ويصاحب واحدة ويسيبها ويصاحب التانية ويسيبها، لحد لما هو اصلا نفسه قلبه باظ. يعني افسد كام بنت ودمر حياة كام بنت، وهو نفسه خسر علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وحياته فسدت، وقلبه ما بقاش عارف يتحمل ان هو يحب حد كويس، او ان هو يعيش علاقة سوية بنفسية سوية ويتحمل مسؤولية زواج. شباب كتير دلوقتي هو اصلا عازف عن الزواج، مش عايز يتجوز. يقول لك لا انا طب انا اتجوز ليه اصلا؟ يعني ما انا عايش حياتي وبخرج ومعايا صحباتي البنات ومقضي وقتي والشهوات كلها اللي انا عايزها متاحة، مقضي بفرغ شهوتي على طول، واتجوز ليه واشيل مسؤولية ليه واخلف واوجع دماغي؟ فده الواقع بتاعنا، ده الواقع بتاعنا. احنا بنحكي قصص، يعني كل ده برضو مع يعني ايه مع التحفظ يعني. فخلينا نشوف ازاي ديننا عالج ده. طيب الصوت تمام يا جماعة؟ عند كله تمام؟ في مشاكل؟ تمام. طيب الحمد لله، بسم الله. طيب خلينا نشوف احنا ازاي ديننا عالج الموضوع ده. هنتكلم في نقاط، ومش هنحاول ان احنا نفصل في كل نقطة بشكل كبير، لان كل موضوع لوحده يعتبر درس، لكن مش ده الهدف من الدرس. الهدف ان احنا لما نعرض كل ده جنب بعضه، بعد لما انت خدت نظرة على الواقع بتاعنا مع التحفظ، خلينا نشوف الدين قال ايه. قال اول حاجة، خلينا نقف كده وقفات. اول حاجة، ازاي الاسلام عالج مشكلة انتشار الفواحش في المجتمع، اللي هي اصلا من اعظم اهداف الشيطان. يعني احنا مش عايزين ننسى ان في شيطان، ان الشيطان هدفه هو الراعي الرسمي بتاع انتشار الفواحش في المجتمع. قال تعالى: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان هدفه ان هو نزع الستر ونزع الحياء، انتشار الفواحش. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هدف الشيطان انتشار الفواحش في المجتمع. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فانتشار الفواحش وانتشار الزنا في المجتمع دي من أعظم أهداف الشيطان. فتعال نشوف إزاي بدنا نتكلم في الموضوع ده. أول حاجة، الإسلام شرع الزواج، وكان الزواج سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنت ممكن تبقى أنت يعني إيه، طب إيه يعني الفكرة إن الزواج دي حاجة يعني ما هو عادي، ما إحنا بنتجوز يعني. الميزة إن أنت تقول لي الإسلام شرع الزواج وده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما أنت ما تقارنش نفسك بالمجتمع المسلم بس، وإن كان في شباب كتير دلوقتي في المجتمع هو عازف عن الزواج مش عايز يتجوز، لكن قارن نفسك بالمجتمعات التانية. يعني انت عشان تشوف جمال دينك وتشوف جمال الاسلام، بص على المجتمعات التانية، بص على المجتمعات ان اصلا المفاهيم دي مش موجودة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحث الشباب على الزواج، بيقولك اتجوز لو انت عندك القدرة البدنية وتقدر تتحمل مسؤولية وعندك قدرة مادية تقدر انت تتجوز وتفتح بيت، توكل على الله اتجوز. ده الخيار الشرعي، ده الباب اللي النبي عليه الصلاة والسلام فتحه للأمة، وربنا سبحانه وتعالى شرع علينا الشرع ده، ده ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كي الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوه، يعني قالوا ايه العبادة قليلة يعني، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فواحد قال خلاص، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر والثالث قال أما أنا لا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ده جمع الصحابة، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الشاب بيقول لك اللي هو مستطيع ان هو يتجوز وعنده القدرة ومع ذلك مش عايز يتجوز. يعني كنت بكلم حد من الشباب بيقول لي لا لا لا، انا عايز اقعد مع نفسي كده في اوضه، ولا جواز ولا وجع دماغ ولا شيل مسؤولية واحدة ولا شيل مسؤولية عيال، انا ابقى مع نفسي كده عايش مع نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الزواج، ودي والنبي وربنا سبحانه وتعالى لما شرع الزواج خلى الزواج عبادة يترتب عليها ثواب عظيم جدا. يعني حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى الجماع بين الرجل وبين زوجاته في الحلال الإنسان يثاب عليه، ياخد أجر عليه. فالصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يعني أستمتع بزوجتي في الحلال وأخد ثواب؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فده دينا، يعني حتى الصدقة، الأكل اللي انت بتأكله لزوجتك، الكلمة الطيبة اللي انت بتقولها، طاعة الزوجة لزوجها، دي من أعظم القربات اللي تدخل الإنسان الجنة وترفع الإنسان منزل عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب ممكن نخلي بقى ايه الأسئلة كلها كده مرة واحدة في الآخر، عشان ايه احنا لسه الموضوع معنا ايه هيطول شوية يعني. ماشي، معلش انا بعتذر، انا اسف، بس عشان ايه ما نقطعش الكلام، خلي الأسئلة كلها في الآخر، جمعها كده وان شاء الله ندردش فيها مع بعض بإذن الله لو ربنا يسر يعني. ماشي يا شباب، فاحنا دلوقتي بنقول ايه، ان ليه بنتكلم عن الزواج؟ لان اولا المجتمعات التانية، في مجتمعات كتير الموضوع فيها يعني بعيد شوية، واحنا المجتمع بتاعنا بدأ يعني يظهر فيه الكلام ده، ان شباب كتير بقى عازف عن الزواج، هو عايش حياته ومش عايز يتجوز. فبنقول ان الزواج ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مش بس كده يعني، مش الإسلام بس شرع علينا ان احنا نتجوز وده كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وترتب على الزواج عبادات عظيمة جدا، منها ان انت هتجيب ولد صالح ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك وامتداد الاعمال الصالحة بتاعتك ويدعي لك بعد وفاتك، ده من الاعمال الجارية بعد الموت. الاسلام امرنا ان احنا نيسر الزواج، يعني امرنا ان احنا نسهل الجواز شوية، وده من اخطر الحاجات لما يبقى المجتمع بقى منتشر فيه الفواحش بشكل كبير، وبقى الصحوبية سهلة، وان واحد يقع في الزنا الموضوع سهل جدا، وانتشرت الأفلام الإباحية، وواقع فعلاً واقعنا بقى صعب جداً. يعني واحد فعلاً يعني لما بتشوف واقع الشباب اللي في الجامعة ولا اللي في المدرسة الموضوع فعلاً صعب جداً، شاب يقدر في الفترة دي إن هو يعف نفسه ويبعد عن الحرام، مش مستحيل بس فعلاً الواقع بقى سيء. فبقى واجب علينا إن إحنا نلتزم بديننا، فلما إحنا بعدنا عن التيسير في الزواج انتشر الحرام، وربنا سبحانه وتعالى حث المؤمنين ان هم ييسروا الزواج. قال تعالى وانكحوا الايام منكم، الايام الايم اللي هو الرجل او المرأة اللي ملوش زوج يعني، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فربنا سبحانه وتعالى يعني فيها اشارة ان انت تحاول لو انت عندك، انت ولي من اولياء الامور وعندك القدرة ان انت تيسر الزواج او ان انت تزوج ابنك او بنتك، اسعى في ده، اسعى ان انت تعف الانسان ده. فالاسلام جه بتيسير الزواج، ما جاش بالتعنت وما جاش المبالغة والإسراف والتبذير في المصاريف زي اللي احنا بنشوف في الواقع بتاعنا دلوقتي. ودي النقطة الثالثة، إن مع التيسير، مع الأمر بالتيسير، وإن ده بيزداد كل ما ده بيزداد تيسير، كل ما الأمر بيزداد بركة، جه بعدم التبذير والإسراف. عدم التبذير والإسراف، إيه يا جماعة اللي بيحصل في الأفراح بتاعتنا؟ إيه اللي بيحصل في الأفراح في المجتمعات العالية، وحتى في المجتمعات، في الجهاز، في التجهيز، إحنا جهاز الشقة ومش عارف كم غسالة، وبنت خالتها مش عارف جالها إيه، وطقم الصيني ومش عارف. زي ما احنا قلنا في البداية، في فرق بين الواقع بتاعنا وفرق بين اللي احنا بنقوله دلوقتي. احنا بنقول كلام، الكلام ده ممكن يكون مش مطبق، يعني ممكن يكون جزء كبير جدا مش جدا منه مش مطبق على ارض الواقع، لكن احنا بنشوف ديننا بيعالج المشكلة ازاي بحلول عملية من كل الجوانب. يعني لما بنترك حاجة من الاوامر بتاعة الشرع، احنا بنلاقي تعنت وبنلاقي صعوبة. يعني لما احنا بنبعد عن ديننا، لما هنسيب الزواج هتلاقي هينتشر الفواحش، لما هتسيب التيسير في الزواج هتلاقي دي منظومة كلها على بعض. يعني مش القصة بس ان انت تقول للشاب غض بصرك وصوم، لا يا جماعة، هي منظومة فيها حاجات كتير، يعني ايه، متراكبة فوق بعض، حاجات كتير شابكة في بعض. فلما حلقة من الحلقات دي تفسد، بتأثر على المنظومة كلها. انت في المنظومة دي في حاجات انت ايدك، يعني انت تقدر ان انت تتحكم فيها، حاجات انت متعبد ان انت تعملها وان انت تلتزم بيها، وفي حاجات براك انت مش تعرف تعمل فيها حاجة. يعني انت ممكن ان انت مع الوقت تقدر تغير في المجتمع بتاعك، لكن في حاجات انت دلوقتي ده واجب عليك تعملها. فقلنا بعد تيسير الزواج، قلنا ان مفيش اسراف، مفيش تبذير. ربنا سبحانه وتعالى قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. الوسط، توسط في النفقة، مفيش مبالغة، مفيش مبالغة في إن أنا عايز أتباهى قدام الناس وأعمل حاجة ما حصلتش، وأعمل فرحي في المكان الفلاني، وفلانة أنا مش أقل من فلانة اللي جالها كذا وجالها كذا، ونقعد نعمل حاجات كتير. من الجوازات بتتعطل بسبب ده، بسبب ان هو لازم الشاب يشتري شقة تمليك، ولازم ان هو يجيب جهاز بشكل معين، ولازم البنت فاحنا فرضنا على نفسنا قيود اجتماعية وعادات اجتماعية جاهلية، بسببها الموضوع بقى صعب جدا، وبقى فيه تعنت، وبقى فيه صعوبة في الزواج. ماشي. فدي النقطة التالتة، ان احنا بنقول يا جماعة ديننا بيقول لنا بلاش مبالغة، عايزين نبقى متوسطين، وكان بين ذلك قوامة. انت ربنا موسع عليك، مفيش مشكلة، وسع على نفسك، محدش بيقول لك ان انت تضايق على نفسك، وسع على نفسك واقعد في حتة حلوة، واقعد في بيت كويس، لكن بلاش مبالغة، بلاش اسراف. واظن ده ملموس في الواقع. مش معنى كده، ودي النقطة الرابعة، ان احنا نبخس حق البنت. يعني ده التوازن. يعني الاسلام شرع للمرأة المهر، ودي يعني رسالة للبنات، ان ربنا سبحانه وتعالى شرع المهر. يعني ما ينفعش حد يتجوز بنت من غير ما يدفع لها مهر. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة. الصداق والمهر بتاع المرأة ده فريضة من ربنا سبحانه وتعالى، انت غالية. فالبنت اللي يعني المفروض الولد علشان يقدر ان هو يتزوج، وده اللي هيجي معانا دلوقتي، ان هو يبذل مجهود ويتحمل مسؤولية الزواج ده ويدفع مهر البنت دي. الموضوع عندنا في الدين، الدنيا مش سايبة، يعني مش اي واحد ياخد اي واحدة ويقضي شهوته معاها ويتسلى بيها ويقضي وقت والموضوع كده. البنات مش رخيصة عندنا في الدين. فللأسف البنت لما بتبعد عن الدين بترخص نفسها، هي بترخص نفسها لما هي بتكلم ولد وتديله كل حاجة، ويبقى يعني تعبير عن الحب والمشاعر، وتبعت له صور ليها، ويحصل تجاوزات بينهم، ويحصل مقدمات الزنا. كل ده ببلاش كده، كل ده ببلاش. يعني المفروض الشاب ان هو يتعب ويدفع مهره ويتحمل مسؤولية الزواج، هي البنت بتدي كل ده ببلاش. فالامر فعلا الاسلام لا، غلى البنت، عمل لها قيمة، لا يتحمل. زي ما هيشوف هيجي معانا في النموذج اللي بعد كده، ان احنا قلنا دي النقطة الرابعة، المهر ما ترخصيش نفسك. المهر بيقول يعني البنت علشان الولد يقدر يتجوزها لازم يدفع مهر. مش بنتكلم برضو في المبالغة في المهور، لكن الشرع قال كده، الشرع قال ان في مهر البنت، ده قيمة البنت، ان هي كريمة في بيتها، ان هي عزيزة، ان هي الشرع بيحفظ لها كرامتها، ان هي ما تهنش نفسها وما ترخصش نفسها. دلوقتي كتير من البنات بنت بتتحايل على ولد علشان يتقدم لها، هو بيحبوا بعض بقالهم سنين في الجامعه وبتتحايل عليها عشان يتقدم لها. طب احنا ليه وصلنا لكده؟ فدي نقطه. النقطه اللي بعد كده دي خطاب لل صحيح سوره النساء، احسنت جزاك الله خير، هيجي معانا دلوقتي نماذج في النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها. النقطه اللي بعد كده النقطه الخامسه، ان الموضوع برضو ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الشباب، خاطب الشباب ان انت تتحمل مسؤوليه، يكون في جديه. انت عايز بتحب واحده وعايز تتجوزها، خليك جد، خليك راجل، تحمل مسؤوليه الزواج. شوف النموذج اللي القران ضربه. قال تعالى لما تكلم في سوره القصص عن قصه موسى عليه السلام، لما سيدنا موسى عليه السلام وصل لمدين وشاف البنتين ووصل للرجل الصالح وقال له، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. شوف شوف التوازن. الأول قال له ده أنت علشان تتجوز بنتي ده في مهر، أنت لازم تشتغل 8 سنين أو 10 سنين، فده المهر أهو. يعني ده مهر إن هي أنت سيدنا موسى علشان يتزوج المرأة دي، الرجل قال له، الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. دي الحتة التانية بتاعت إيه؟ بتاعت التيسير. إن الولي هو مفيش مشقة، مش أشق عليك، مش أشق عليك، أحسنت جزاك الله خير، انتشار الزواج العرفي، مش أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شوف شوف إزاي الدين جميل. سيدنا موسى تحمل، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الموضوع واخد الموضوع بجدية، مش شاب بيستهتر عايز يتسلى بس وخلاص يقضي وقت. بنت لسه من البنات بعت رسالة قاعدة بقالها كذا سنة بتكلم شاب وبتحبه وحصل بينهم بلاوي، وبعدين لما طلبت منه ان هو يتقدم لها قال لها انا اصلا انا كنت بتسلى بيكي اصلا، انا ما تقدمش لوحدي، انا غلطت معاه. وده واقع والله يا جماعه، احنا الرسائل دي فعلا بتيجي يوميا، رسائل زي دي. انا يقول لها انا ما تقدمش لوحدي، انا غلطت معاه، بيتسلى بيها. فلما هنا شوف نموذج سيدنا موسى، تحمل مسؤوليه جديه، قال والله على ما نقول وكيل، وبيكلم والدها مباشرة، مش بقى ايه ماما عارفة ومش يعني ماما عارفة، دي قصة تانية يعني، موضوع تاني. فتيجي تكلم معاها تقول لها اصل ماما عارفة، فماما عارفة دي ماما نفسها دي محتاجة محاضرة لوحدها يعني. شوف بعدها ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله. لا المهر مش بيشتريها ولا حاجة، المهر مش بيشتريها، المهر ده قيمة، ربنا سبحانه وتعالى شرع الشرع ده. طيب خلينا بس نركز كده، شوف الآية اللي بعدها، قال تعالى فلما قضى موسى الأجل، يعني قضى العشر سنين وسار بأهله، خلاص بقت زوجته. يعني لما تحمل المسؤولية، لما قضى الأجل ولما دفع المهر، خلاص بقت زوجته وسار بأهله. فدي النقطة الخامسة. يبقى احنا قلنا دلوقتي خمس حاجات. النقطة الأولى ان الزواج ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تاني نقطة تيسير الزواج. تالت نقطة عدم الإسراف والتبذير. رابع نقطة المهر، ان البنت ما ترخصش نفسها، الإسلام عمل قيمة غالية للبنت. خامس حاجة الجدية وتحمل المسؤولية من الشباب. ستة ان مش بس كده، الاسلام جه وخلاص، انا دلوقتي ده كلام والله جميل جدا بس انا مش عارف اتجوز ازاي، معيش فلوس، الموضوع بالنسبه لي صعب جدا، اعمل ايه؟ الاسلام ما سابش ده، يعني جاب لك نماذج للعفه وقال لك تعمل ايه وقال لك تحل المشكله ازاي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. انا مش معيش، اعمل ايه دلوقتي؟ استعفف، ان انت تجتهد في طلب العفه حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قلنا في حديث البدايه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني ما قالش ومن لم يستطع الزواج مثلا فعليه ان هو يصاحب، او ان هو خلاص يقضيها بقى يتفرج على افلام اباحيه ويقضي شهوته وخلاص. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، يعني يكسر حده الشهوه. ان انت يعني جاهد نفسك، عرف نفسك، وضرب القران نماذج عاليه جدا جدا سبحان الله. كنت بقرا بسمع النهارده تفسير سوره مريم، وانا محضر الدرس كنت كاتب من النماذج، نماذج كلها رجال، يعني نموذج يوسف عليه السلام، نموذج الرجل في حديث الثلاثه الصخره، ونموذج في ظل العرش. سبحان الله، سمعت في تفسير الآية لما قال تعالى في سورة مريم، قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني راحت مكان بعيد عن أهلها تتعبد فيه، اعتزلت أهلها. قال فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هي معنا إن شاء الله. فتمثل لها بشرا سويا. فلما قرأت في التفسير بشرا سوية يعني ايه؟ يعني جه في يعني بشر كامل من الرجال في احسن هيئة في احسن صورة لا عيب فيه ولا نقص، يعني ايه يرغب فيه. يعني سيدنا جبريل جه للسيدة مريم وهي لوحدها في مكان العبادة في مكان خلوة مفيش حد خالص، جالها على هيئة في غاية الجمال والحسن في غاية الكمال، يعني لدرجة ان هي قالت فلما رأته على هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني تخيل بس المشهد، إن بنت من البنات وممثل مثلا من الممثلين الأتراك مثلا ولا حد من المشاهير اللي هي مفتونة بيها ومتابعية وتحبه، وشاب في غاية الجمال وفي غاية الحسن وفي غاية الكمال، وإن هي في مكان في خلوة، وإن الشاب ده دخل عليها فجأة، ايه قدر الفتنه؟ يعني ازاي البنت دي هتدفع الفتنه عن نفسها؟ شوف شوف عفه، شوف نموذج العفه العالي جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه، نموذج مريم عليها السلام. شوف قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، ان هي اول لما شافته داخل عليها اني اعوذ بالرحمن منك. وده نفس الكلام شباب، معلش ثواني. يا الله، بسم الله. طيب احنا في مشكلة، الله المستعان. يا جماعة، البنت اللي ماسكة الروم، الأخت اللي ماسكة الروم، في حد طيب تمام طيب مكملين يا شباب، مكملين. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكنا بنتكلم في النقطة السادسة اللي هي العفة، ان الاسلام رغب في العفه وضرب نماذج عاليه جدا. النماذج العاليه دي الهدف منها ايه؟ ان انا دلوقتي شاب مثلا في الجامعه ولا في المدرسه وحواليا بنات حلوه وقدامي الفتن، بدخل على انستجرام مثلا بلاقي، بدخل في الديسكفر بلاقي الدنيا بايظه خالص، بدخل على تويتر بلاقي الدنيا بايظه، على سناب شات الدنيا بايظه، فانا مش عارف اعمل ايه، يعني مش عارف، الفتن حواليا في كل مكان. الموضوع بقى سهل جدا، يعني كان زمان، يعني مش زمان قوي ايامنا، يعني انا مش كبير يعني، بس ايامنا ايام مدرسه كان مثلا ممكن في الدفعه مثلا كلها بنتين، مثلا هي البنتين في الدفعه مثلا هما اللي بيكلموا ولاد، وعشان الولد يكلم بنت كان الموضوع صعب جدا، يعني لازم بيبذل مجهود، وده مش من زمان قوي يعني، يعني كان الولد بيبذل مجهود كبير ويلف وراها بقى فالموضوع دلوقتي بقى سهل جدا، الموضوع دلوقتي بقى فعلا سهل يعني طيب طيب كله تمام معانا يا شباب؟ الصوت تمام يا رب ياسر. تمام ماشي. طيب فزي ما كنا بنقول يا شباب، يعني النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنا في القرآن، وده اللي انا يعني بصراحة فرحت بيه النهاردة، نموذج السيدة مريم لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي. كلمة ولم يمسسني بشر دي، يعني سبحان الله، في بنات كتير ممكن تسمع الآية دي ويكون الموضوع مؤلم جدا بالنسبة لها، يعني الله المستعان. النموذج التاني، النموذج العالي التاني اللي ضرب، نموذج يوسف عليه السلام. واحنا كنا عملنا درس اصلا، يعني سلسله في تفسير سوره يوسف، انصحكم تسمعوه، في اربع دروس في السلسله بنتكلم فيها عن الصحوبيه وعن علاقه الشباب والبنات وغض البصر وكده بتفصيل اكتر، انصحكم تسمعوا السلسله، هو تقريبا من الدرس الخامس للدرس الثامن، 5 و6 و7 و8، موجود على ساوند كلاود على اليوتيوب. نموذج يوسف عليه السلام نموذج فعلا عجيب، والنماذج العالية دي ضربت لينا في القرآن وفي السنة، علشان لما تيجي تقول أنا دلوقتي طب أنا أعمل إيه، أصل الفتن صعبة، أصل أنت مش حاسس بينا، أصل مش شايف الواقع عامل إزاي، شوف النماذج اللي القرآن ضربها والنماذج اللي هتبقى معانا في نفس الميزان كانت عاملة إزاي. يعني يوسف عليه السلام اجتمعت عليه كل أسباب الفتنة، كل أسباب الفتنة، يعني هو شاب غريب أعزب في غاية الحسن والجمال، أوتي شطر الحسن في بلد غريب مش في بلده، وهو في بيتها، يعني كمان يعني في بيتها مع زيادة الخلوة وفرصة والتانية والتالتة للخلوة، فالأمر صعب جدا في بيتها ورفع بقى الكلفة والكلام ده كله. قال وراودته التي هو في بيتها، ومراودة يعني طلب بحيلة، اعمال حيلة ولطف وخفاء مرة واثنين وثلاثة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يعني يأمن الفتنة تماما، مفيش فضيحة، وقالت هيت لك، قالت هيت لك يعني هلم إلي، أو قالت هئت لك يعني في قراءة هئت لك يعني تهيأت لك، فالأمر في غاية الصعوبة. قال معاذ الله، شوف مريم عليه السلام وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ويوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى واستبق الباب ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، مقدمات الزنا والزنا، إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب، واستبق الباب. إن هو شوف فرق بين إن إحنا الواقع بتاعنا إن إحنا بقينا بنجري وراء أي علاقة، يعني أي علاقة فيها حاجة حرام أو أي علاقة دخلنا على الزنا، فرق بين النماذج اللي في القرآن، واستبق الباب بيهرب بيجري من الفتنة، بيهرب منها، يعني هي بتجري وراها بيجري منها، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. فده الشاهد، نموذج مثلا زي نموذج الرجل اللي كان في حديث الثلاثة والغار، الثلاثة اللي دخلوا وهم المبيت إلى غار فانطبقت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فواحد من الثلاثة قال إيه؟ فبيقول اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فهي أصابتها سنة يعني جات لها ضائقة مالية كده، فراوتها عن نفسها على أن تخلي بيني وبين نفسها على أن أعطيها 120 دينار أو لا أذكر 100 دينار تقريبا حاجة زي كده 100 دينار. فبدأ يجتهد، شوف بيجتهد علشان يجمع المال ده. قال فسعيت فيها حتى جمعتها عشان يجمع لها 100 دينار علشان يقع في الحرام. قال فلما قعدت بين رجليها، يعني في موضع يصعب جدا على أي رجل إن هو يملك الشهوة في الوقت ده، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. إيه النموذج ده؟ نموذج عالي جدا، نموذج عالي جدا. يعني النموذج ده بيقول لك ده هيبقى معاك في الميزان، قارن ده بالواقع بتاعنا، ده هيبقى موجود في الميزان. نموذج الشاب اللي قعد في موضع لا يعني يصعب على أي رجل يتمالك فيه الشهوة، قال فقمت عنها أول لما ذكرته بالله وقلت له اتق الله، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، اللسان والفرج. فجاء الشرع بيقول لنا يا جماعة في حاجة اسمها العفة، في حاجة اسمها إن ده اختبار المرحلة. يعني إيه اختبار المرحلة؟ يعني إحنا يا جماعة في فترة الجامعة، في فترة المدرسة، في فترة ما بعد الجامعة، الشغل، واقع الشغل بتاعنا اللي بقى فيه اختلاط صعب جدا وبقى فيه يعني بلاوي، واحد بيسمع قصص بلاوي، الواقع ده أعمل فيه إيه؟ أعمل إيه في الواقع ده؟ عف نفسك، ده اختبار المرحلة، ده اختبار المرحلة بتاعتك دلوقتي إن أنت تكون شاب عفيف. مش بس كده، الإسلام بيتكلم في ضوابط التعامل بين ما احنا كده كده هنتعامل، يعني ماشي هنتعامل مثلا في دراسة، هنتعامل في شغل ألزمنا ان احنا نتعامل مع بعض. مش بتكلم عن التعامل لان احنا اخترنا ان احنا نتعامل مع بعض، لا، يعني التعامل ضروري، يعني انا مضطر ان انا اتعامل في الوقت ده. الإسلام حط ليه ضوابط لان الإسلام دين واقعي، قال كده كده هيحصل تعامل، احنا بنتعامل مع بعض وعايشين مع بعض، فكده كده يحصل تعامل. نتعامل ازاي؟ ايه الضوابط؟ شوف النموذج اللي جه، وكلنا عارفين قصة سيدنا موسى، قلناها قبل كده. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان. قال ما خطبكما؟ يعني لما راح عند مدين صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، لقى مجموعة من رعاة الغنم بيرعوا الغنم، بيقسوا الإبل بتاعتهم والغنم وكده، ولقى في بنتين واقفين قاعدين بايه بيهشوا الغنم بيبعدوهم عن البئر عشان ما يدخلوش في وسط الرجاله. فشاف مشهد غريب، يعني كل اللي موجودين رجاله، اشمعنى البنتين دول هم اللي واقفين كده؟ فراح سالهم قال ما خطبكما. يعني هنا سيدنا موسى بيتكلم، رجل بيتكلم مع بنت اجنبيه، ده الموقف اهو. قال ما خطبكما، ايه واقفين هنا ليه، تعملوا ايه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، احنا مش هنروح نسقي لحد لما الرعاء الغنم يمشوا. والسبب اللي خلانا نخرج من البيت وأبونا شيخ كبير، سيدنا موسى عمل إيه؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى لهما ثم تولى إلى الظل. يعني ممكن أنا أكون إنسان شهم وأعمل موقف كويس، لقيت واحدة وقع في مشكلة محتاجة مساعدة، واحدة على الطريق مثلا كاوتش العربية بتاعها ضارب وهي لوحدها، ممكن أساعدها. يا عم ساعدها، بس خليك انسان شهم، خليك انسان نبيل، غض بصرك وتعامل باحترام وتعامل بشهامه وبرجوله، ما تستغلش المواقف. سيدنا موسى تعامل بمنتهى الشهامه منتهى الرجوله، وده اللي احنا المفروض نتعلم منه، ان انت يكون في ضوابط في التعامل. حتى لو البنت اللي قدامك هي مش حاطه الضوابط دي وبتتجاوز في الشغل مثلا، او بتهزر وبتسلم وبتبص وهي مش ملتزمه بالحجاب بتاعها، انت خليك راجل، تعامل بالضوابط دي، غض بصرك، انت اللي افرض المعامله دي. حتى لو انت في واقع مثلا في الشغل بيفرض عليكي معامله معينه، افرضي انت على الناس اللي حواليكي، ما تستسلميش لضغط الواقع. مش الناس كلها بتسلم فانا سلم، مش الناس كلها بتهزر وبتضحك فانا هزر واضحك، يبقى انا بفرض الواقع بتاعي على الناس اللي حواليا، اكون انا قوي. في ضوابط في التعامل. علشان ايه الضوابط دي؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعف الانسان. اما قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا، عايزكم تقرأوا يعني ابحثوا في التفسير وخلق الإنسان ضعيف، سورة النساء، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بعض العلماء أو بعض الصحابة قالوا زي ابن عباس قال ضعيفا يعني لا يصبر عن النساء، وده خلقة ربنا لا يصبر عن النساء أو لا يصبر على الشهوة، عن الشهوة إذا فتح لها الباب خلاص مش هيقدر. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الشرع قال لك في شهوات معينة انت خليك بعيد ما تقربش، لان انت لما هتقرب هتضعف. فما تقوليش لا والله انا بتعامل مع البنات عادي وانا موضوع اصلا فتنة النساء ده بالنسبة لي يا عم، وانا اما صدقك يا اما صدق ربنا وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال زوين للناس يحبوا الشهوات من النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أنا خلاص أنا مصدق ربنا ومصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أو فتنة ممكن أسقط فيها بكل سهولة، مش حد كبير على الفتنة. وكذلك البنت ممكن في أي لحظة تسقط تتعلق بشاب من الشباب ويحصل مصيبة. فيبقى أنا بتعامل في ضوابط، في ضوابط. الضوابط دي تشدد؟ لا مش تشدد، إحنا بنحافظ على قلوبنا، نحافظ على ديننا. يا جماعة أغلى حاجة في حياتنا، أغلى حاجة في حياتك وأغلى حاجة في حياتك قلبك وإيمانك، دينك. دينك ده أغلى حاجة عندك. لما أنا أفرط في ديني والله كتير من الناس اللي كان بيقول أنا والله الموضوع بالنسبة لي عادي وبتعامل عادي وأصلا إحنا أهم حاجة الأخلاق وأنا نيتي كويسة وأنا مش عارف إيه، والله كتير من الشباب اللي بيتعامل بالتساهل ده أول ناس بتقع في الفتنة وأول ناس بتعاني، وهو أصلا بيبقى خلاص اتضرب في دينه واتضرب في إيمانه وهو مش حاسس، وبقى بعد كده ماشي بقى على طول بالمبررات. عادي بقى، عادي ان احنا بنتعامل مع بعض، اصل احنا بنعمل عمل خير وعمل تطوعي، ففي تجاوزات بنتعامل مع بعض ونخرج مع بعض ونهزر مع بعض ونكلم بعض عادي. تلاقي بعد كده الشاب ده هو اول واحد بيسقط في الفتنه، وتلاقي البنت دي اول واحده بتبعت بتشتكي. فالضوابط في التعامل دي لحفظ الانسان عشان كل واحد يحفظ دينه. مش بس كده، تعبتوا ولا ايه؟ طولنا عليكم يا جماعة، في ناس وقعت مننا ولا ايه؟ احنا مش عايزين زوم اونلاين، عايزين عايزين الناس اللي معانا. يا رب يسر. شباب تنمتوا ولا ايه؟ قفلت عليهم؟ طيب تمام ماشي، مش هقدر اكتبه. طيب معلش يا جماعه. طيب بسم الله. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في البدايه، قلنا عن يعني اثار الواقع بتاعنا والواقع بتاعنا عامل ازاي، وبعدين بدانا نتكلم قلنا الزواج وبعدين تيسير الزواج، وبعدين قلنا عدم الاسراف والتبذير في الافراح، وبعدين قلنا المهر، وبعدين قلنا الجدية وتحمل المسؤولية، وبعدين قلنا الترغيب في العفة، وبعدين قلنا الضوابط في التعامل. الضوابط في التعامل 8. إسلام يا جماعة حرم الزنا. إسلام حرم الزنا. هتقول لي طب يعني إيه الجديد يعني في كده، يعني ما جبتش حاجة جديدة، يعني ما إحنا عارفين الزنا حرام. هقول لك برضو، هرجع أقول لك، ما تبصش على الواقع بتاعك أو على المجتمع بتاعك اللي عنده مسلمات. يعني إحنا عايزين نقول إن أخرج كده بره إن أنت مسلم دلوقتي، مش قصدي ان انت ترتد عن الاسلام، يعني اخرج بس بره ان انت عايش في بلد اسلاميه ماشي، وبص كده على الواقع الغربي، بص على الغرب اللي ما عندوش حاجه اسمها الزنا حرام، اللي ما عندوش، اللي بقى عنده الفواحش منتشر عادي. فشوف انت هتعرف وتحس بقيمه الاسلام لما تشوف ده، يعني لما تشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا وعمل حدود للزاني والزانيه، وايات واحاديث كتير جدا فيها تحذير من الزنا وعقوبه شديده للزاني وعقوبه شديده للزانيه وأسلوب للتربية بعد الحد. يعني هتعرف قد إيه ديننا جميل، هتعرف قد إيه إن أنت تثق في شرع ربنا سبحانه وتعالى. بلاش يا جماعة نتعامل مع ديننا إن هو قيود، وإن الدين ده مكتفنا، وإن الدين ده خنقة، وإن أنا لو دخلت الدين هبقى يعني. طيب إن أنا لو دخلت الدين يبقى أنا بشدد على نفسي والموضوع بقى صعب جدا يعني مفيش حاجة اسمها كده. ديننا يا جماعة رحمة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدين ده حياة الإنسان، حياة الإنسان. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالإسلام حرم الزنا، تحريم الزنا ومقدمات الزنا وإقامة الحد على الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا. وده منهج متكرر. الإسلام لما جه يتعامل مع الفواحش، ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. بيقول لك ما تقربش. يعني إيه ما تقربش؟ يعني هنا النهي لا تقربوا. يعني إيه ما تقربش؟ يعني أي حاجة هتعتبر، يعني مثلا ممكن شاب من الشباب دلوقتي يقول لي أنا عايز دليل على إن الصحابية حرام، هات لي آية وحديث بتقول الصحابية حرام. فواحد يوم يقول له إيه مثلا، إيه مؤمنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، فيقول لك لا، ده لا، قرأت في التفسير والأقدان دي اللي هي إيه، اللي هي العشيق المتخذ للزنا مثلا، وإحنا بيننا حدود وإحنا متصاحبين عادي وفي بيننا ضوابط وفي بيننا حدود وكده. يعني خلينا بس نفهم حاجة، إن الإسلام مدام حرم الزنا، حرم الزنا وحرم المقدمات بتاعة الزنا، يعني أي طريق بيوصل للزنا هيبقى حرام. يعني مثلا كنت بضرب مثال للشباب في الدروس بالمثال ده، لو احنا مثلا دلوقتي انا قلت لك ان الباب ده انت ما تدخلش، ممنوع ان انت تدخل، ما تعديش الباب ده، ما تفتحش الباب وتدخل، فانت رحت جاي رحت ضرب الباب برجلك كسرته ورحت داخل، فانا بقول لك ايه ده، انت ايه اللي دخلك؟ قلت لي ما انت قلت لي ما تفتحش الباب، انا كسرت الباب. هنا هو بديهي بالمنطق ان تحريم التحريم الادنى او الاعلى هيوجب تحريم اللي بعد كده. يعني انا لما اقول لك دلوقتي ما تفتحش الباب، معناها ان انت غير مسموح لك ان انت تدخل، فانت مش معناها ان انت تكسر الباب وتدخل. لا، انا بقول لك هيبقى بعد كده اي حاجه، اي طريقه انت هتفتح بيها باب وهتدخل هتبقى دي حرام. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم الوسائل الموصلة لي، ما حرمش الزنا بس، ما قالش ولا تزنوا، قال لا ولا تقربوا الزنا. يعني أي حاجة بتقربك من الزنا هتبقى من المحرمات. والعلماء قالوا في تفسير ولا تقربوا الزنا، قالوا إيه؟ قالوا بداية القرب من الزنا هو النظر، قالوا النظر بريد الزنا. يعني النظر الحرام هو ده اللي هيأدي، هيوصل للزنا. فأنت لما دلوقتي تكون مصاحب واحدة وبتتكلم معاها، وبنت مصاحبة ولد، بينهم كلام ومصاحب، بيخرجوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض، وهو بيسمع صوتها وهي بيحبوا بعض في التليفون، وبيخرجوا مع بعض وبيشوف صورتها وقاعدين مع بعض ويمسك ايديها، يعني بغض النظر يا سيدي ما بيمسكش ايديها، ما فيش تجاوزات والدنيا تمام ومحافظين على الضوابط والحدود، يعني ما كل ده مقدمات الزنا. كل ده انت يعني انت دلوقتي تقول له مثلا يا فلان انت خد بالك انت ماشي في طريق ممكن تقع في الزنا، يقول لك لا لا انا مستحيل اعمل حاجه زي كده. هو نفس الشاب ده اللي بيجي بعد فتره، هي مسألة وقت، والشيطان بيتدرج مع الإنسان في الخطوات معينة لحد لما يقع في الفاحشة، والشيطان يمكن له خلوة بعد فترة. ثانية بس كده يا شباب، عشان مش في حظر الناس الشباب. طيب يا جماعة، الحكومة ماشية في الشارع تحت، مشغلين عربيات و شغلين أغاني وطنية، مش فاهمين الوطنية اللي جت حبكت دلوقتي دي. هنقوم نغير المكان بس عشان الصوت. طيب كده تمام الحمد لله. بسم الله. طيب، فقلنا يا شباب
قلنا إن الإسلام حرم الزنا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا طريق سبيل، وربنا سبحانه وتعالى لما حرم قال ولا تقربوا، ما تقربش، ابعد عن الطريق من البداية. يعني بداية القرب زي ما بنقول هو النظر. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني تخيل عقوبة ده إن الإنسان في لحظة الزنا. معنى الحديث إيه؟ يعني هل الإنسان الزاني ده الواقع في الفاحشة هل هو هنا خلاص ما بقاش مؤمن، بقى مشرك، ما بقاش على الإسلام؟ مش معنى كده. معنى الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هنا الحديث يتكلم عن كمال الإيمان. يعني إيه مقتضى الإيمان؟ مقتضى الإيمان إن أنت عشان معنى إن أنت مؤمن، إن أنت مؤمن إن ربنا مطلع عليك، إن ربنا قادر عليك، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يقبضك على الوضع ده، على المعصية دي، إن ربنا رقيب عليم سميع بصير سبحانه وتعالى. ففي اللي هيجتمع في قلبه هذه المعاني، معاني الإيمان، مقتضى الإيمان، استحالة يعمل ده. يعني استحالة، يعني لو قيل لإنسان مثلا إن هو في مثلا عرف إن هو بيعمل في وقت هو بيعمل فاحشة وإن أبوه بيتفرج عليه أو حد، أي حد في الشارع بيتفرج عليه، الإنسان مش هيقبل ده. الإنسان السوي مش هيقبل ده، هيبقى خايف، هيبقى هيستحي. فهنا مقتضى الإيمان إن الإنسان في لحظة الفاحشة لا يزني الزاني حين يزني، حين يزني هو مؤمن، كأن الإيمان بيرفع من قلب الإنسان ده في اللحظة دي والعياذ بالله. فالموضوع خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف حديث الرؤية، ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام إن هو ورانا ده في الدنيا، وإن هو علمنا ده في الدنيا عشان ما نتفاجئش يوم القيامة، وعلشان خطورة إن الزنا ينتشر في المجتمع بتاعنا الأمر بقى صعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف في الرؤية حديث طويل موجود في البخاري، قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. النبي عليه الصلاة والسلام دخل شاف حاجة زي فرن كده، فرن كبير كده، قال فأحسب أنه كان يقول الراوي يعني فإذا فيه لغط وأصوات، سمع صوت يعني دوشة ولغط وأصوات ناس بتصرخ جوه الفرن ده. فاطلعنا فيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي هو مع الملائكة، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منها. يعني مشهد صعب جدا والله، إن تخيل الناس مجموعة من الرجال والنساء عراة في فرن كبير، والناس دي بتتشوي جوه الفرن والعياذ بالله. فإذا أتاهم ذلك اللهب، لهب بيجي من تحت كده ضوضو بيصرخوا. فالمشهد المفزع ده النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت لهما سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. جه في آخر الحديث، آخر حديث الرؤية، لما الملائكة كانت بتفسر للنبي عليه الصلاة والسلام، قيل وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، فإنهم الزنات والزواني. يا رب سلم. مش بس كده، الإسلام يا جماعة حط حدود على الزنا. يعني الشخص اللي بيزني، الشاب اللي بيزني بيقع في الزنا وتطبق عليه الشروط، يقام عليه حد. لو كان هو شاب أعزب 100 جلدة وتغريب عام، وإن كان هو محصن متجوز يعني يبقى الرجم. فواحد يقول يا عم إيه الحدود دي فيها قسوة وشديدة، ليه كده، ليه الشدة دي؟ يعني ليه الشاب يعني اللي زنى يتجلد 100 جلدة، وليه الشاب الراجل المتزوج اللي زنى؟ يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى الحكيم اللطيف الخبير الرحمن الرحيم، لما يشرع شرع لازم نبقى احنا فاهمين ان في حكمة، ان ده الرحمة. يعني عايزة تتخيل بس مثلا ان في يوم من الايام ان حد السرقة اتطبق كده في وسط ميدان عام، ان واحد حرامي سرق وايده اتقطعت قدام الناس كلها، وكان طبق عليه الشروط تمام خلاص، الشروط اللي موجودة في كتب الفقه، وهو ده يستحق ان هو يقام عليه الحد. ايه اللي هيحصل؟ اخبار المجتمع ايه؟ لو في يوم من الايام شاب من الشباب اللي وقع في الفاحشة هو وبنت واقفين في وسط الجامعة كده قدام الجامعة كلها واتجلدوا 100 جلدة، اخبار الجامعة ايه؟ اخبار الخوف اللي هيقع في نفوس الناس من الامر ده ايه. طب الخوف ده مش حاجه حلوه؟ لما انا خايف دلوقتي وابعد عن الفاحشه دي وطبعا الحدود ليها شروط، ليها الشروط بتاعتها، مش ده المجال للكلام فيها، لكن احنا بس عايزين نقول ان يا جماعه شرع ربنا نور، شرع ربنا لما بيتطبق نور لينا. وفي بقى حديث الحدود اللي تطبق، حديث الرجم، حديث ماعز والغامدية رضي الله عنهما، حديث معروف موجود في مسلم، ممكن ايه تبحثوا عنه. يعني مش بس كده يا جماعة، الإسلام حرم قذف المحصنات. يعني ان واحد يتهم واحدة بالزنا، وده اللي هو اصلا احنا يعني كده ايه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده في الجامعة او في النوادي او في اي حتة، يعني عادي بنت معدية فتقول يا عم ده البنت الفلانة دي كذا، ألفاظ بتتقال، فلانة دي مش عارف ايه، فلانة دي يا عم طب انا هقول لك انا التاريخ بتاعها، انت فلانة محترمة، ده انت غلبان، طب تعالى ده كانت مصاحبة فلان وفلان وعملت كذا وكذا وكذا، وهو قاعد كده. دي من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، قذف المحصنات. قذف المحصنات يا جماعة الحد بتاعها في الشرع 80 جلدة. يعني تخيل لو في الجامعة، لو في الجامعة شاب مثلا رمى بنت بالزنا، قال فلانة دي كذا زانية مثلا أو عملت كذا مع الشاب الفلاني، ومعوش بينة، معوش 4 شهود، وهنا الشاب ده في اللحظة دي المفروض يتطبق عليه حد، يعني يتجلد 80 جلدة، 80 جلدة قدام الناس كلها. لو ده حصل في شاب هيتكلم على بنت في الجامعة، في بنت هتقدر ترمي، واحنا بنقول هو الأصل هو قذف المحصنات، الرمي بالزنا ده عامة للرجال والنساء، يعني انت لو رميت شاب بالزنا او بنت رميت شاب بالزنا ده لكن هي خرجت هنا الغالب اللي بيحصل ان الشباب هي اللي بتتكلم على البنات او بترمي البنات بالزنا، والعياذ بالله، ان البنت هي اللي بتتهم بالزنا، زي قصة السيدة عائشة في سورة النور، ايات نزلت قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. والعلماء قالوا إن أي معصية يترتب عليها لعن هي من الكبائر، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، لهم عذاب عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، في 7 كبائر مهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ ايه هي 7 كبائر الموبقات؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. يعني شوف الشرك والسحر والقتل واكل الربا واكل مال اليتيم والهروب من الجهاد في المعركه في وقت المعركه، واخر حاجه ايه؟ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. دي من الكبائر، من الكبائر الموبقات المهلكات. مش بس كده، طيب احنا عشان بس الناس ما تتوهش، احنا دلوقتي بنتكلم بنقول الكلام ده ليه؟ كل حاجه من الحاجات دي يعني محتاجه تفصيل لوحدها، مش الهدف ان احنا هنتكلم عن تحريم القذف او نتكلم عن قذف المحصنات ونحكي حديث الافك، لا احنا بنتكلم عايزين نشوف لما احنا بعدنا عن الضوابط الشرعيه دي المجتمع بتاعنا بقى عامل ازاي، وهنيجي في الاخر بعد ما نخلص كل الضوابط هنشوف بقى ايه نموذج، يعني مش عايز اقول خيالي بس نموذج نتصور. تعالوا نتصور مع بعض كده يا جماعة لو احنا طبقنا الحاجات دي في الواقع المجتمع هيبقى شكله عامل ازاي، اخبار الفواحش في المجتمع هتبقى عاملة ايه لو احنا طبقنا دين ربنا سبحانه وتعالى والتزمنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. النقطة اللي بعد كده ان علشان الامور تتزن الاسلام امر المرأة بالحجاب، امر المرأة بالحجاب. هتيجي واحدة دلوقتي تقول ايه لأيه؟ طب يعني ايش معنى ما هو يغض بصر؟ ماشي، ما احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم عن غض البصر، بس طب ما انا حره البس اللي انا عايزاه. لا، انت مش حره، انت مش حره. لو احنا خلاص احنا بنتفق انا عبد لله وانت امه لله، فمفيش حاجه اسمها انا حر، مفيش حاجه اسمها انا براحتي اعمل اللي انا عايزه. لا، احنا مش احرار، احنا عبيد لله. في واحد عبد لله هو مقر بالعبوديه ومستسلم للامر وهو عارف ان هو عبد، وفي واحد هو عبد برضه بس هو مش عايز ايه، هو عايز يعيش دور الحر، عايز يعيش ان انا حر. لكن في الاخر ان انت تقول على نفسك انا حر او انا حره ده مش هيخرجك بره نطاق العبوديه، انت في الاخر ما زلت عبد لله. مفهوم النقطه دي؟ فلما الاسلام امر بالحجاب لان احنا عايشين في مجتمع كلنا مع بعض، يعني لو خلينا نضرب مثال علشان ايه يتضح الامر، في يوم من الايام وانا كنت لسه بتكلم مع الشباب في نفس الموضوع ده، فيومها سبحان الله كنت راجع مروح البيت، فلقيت شاب واقف في الاشاره وتقريبا يعني عنده مجنون او حاجه زي كده، عنده مشكله في عقله، وكان واقف لابس لبس وعورته مكشوفه، لابس بنطلون والبنطلون مقطوع تقريبا وعورته مكشوفه، منظر صعب جدا. هل منظر زي ده ان شاب يمشي في الشارع عورته مكشوفه وفي نساء، انت تقبل انت زوجتك تشوف منظر زي ده، او بنتك او اختك او الطفله الصغيره تشوف حاجه زي كده في الشارع؟ فواحد يقول لك طب ما هو حر، ما هو يعمل اللي هو عايزه. لا، مفيش حاجه اسمها هو حر، احنا كلنا عايشين في مجتمع واحد. انت كده اذيتني، يعني انت لما انت خرجت من الشارع كاشف عورتك انت اذيتني واذيت البنات اللي ماشيه في الشارع وجرحت مشاعر الناس وخدشت حياء البنات اللي ماشيه. ما ينفعش المشهد ده، هتلاقي الرجاله يقول لك انت ايه اللي موقفك هنا، روح استر نفسك، ما ينفعش تلبس كده. ليه؟ لان ده مش مقبول، ده مش مقبول. صح ولا غلط؟ ده صح، يعني الانسان الفطره السليمه ما يقبلش ده. فبالتالي البنت لما هتنزل من بيتها لابسه لبس صعب جدا مستفز للناس، مستفز، وتقول لي اصل هي حره، هي حره تلبس ده في بيتها، حره تلبس ده في قدام جوزها، يعني هي حره في ده يعني، لكن تلبس ده في الشارع وفي شباب وفي شهوات مستعره وفي واقع صعب جدا وفي الزواج يعني بقى صعب جدا بالنسبه للشباب، وتمشي كده في الشارع وتقول اصل انا حره؟ لا، مفيش حاجه اسمها حره. مش معنى كده ان هو يروح يتحرش بيها وان هو يبص لها، عشان بس انا عارف ان ايه الناس بتسمع الكلام وتقول طب ما هو يغض بصره، طب ما هو يا عم هنيجي معاك والله عايزين نغض البصر، بس ايه يعني خدوا النقطه دي كده ايه على بعضها، معلش يعني ابلعوها شويه. مش معنى الكلام ان ده مبرر ان هو، عشان بس بنحترز من الكلام عشان ايه الناس اللي قاعده، لا يعني مش معنى كده انه يروح يتحرش بيها، لا ما يتحرش بيها ويغض بصره، هو ملتزم بده. لكن خلينا نتكلم في واقع، يعني احنا مش في عهد الصحابه، يعني احنا في واقع الشباب اصلا ما بيصليش، الشباب بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، الشباب بيشرب حشيش في الشارع، الشباب بيعمل فاحشه في الشارع. فتيجي تقول لي لا اصل هو يغض بصره، انت كده بتتكلم في حاجه مش واقعيه، كده بتتكلم في حاجه يعني انت عايز تستفز الشاب اللي ماشي في الشارع. انا مش بديله مبرر ولا بقول ان هو كده صح، لا هو حرام ويأثم على ده ويعاقب يوم القيامة على ده، مش بنتكلم يعني إلا يشاء ربي شيء، لكن مش بنتكلم في ده، بتكلم في نقطة أنا حرة. لا، مش حاجة اسمها أنا حرة، ماشي. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية بقى تفصيل سورة النور، وأنصح البنات أن هي تقرأ سورة النور بالتفسير. يعني إيه إن أنا بنت مثلا عندها 20 سنة ولا من 15 سنة ل 30 سنة ولسه ما قرأتش سورة النور بالتفسير؟ ده لازم تقرأيها، لازم خلاص اسمعي تفسير سورة النور، وخلي الأخوات يعملوا دورة في تفسير سورة النور، نعرف أداب الاستئذان والحجاب وغض البصر والبعد عن الزنا وقذف المحصنات. لازم الأداب دي يا جماعة تنتشر في المجتمع. وشوف حديث سيدة عائشة في البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به. يعني أول، شوف امتثال أمر ربنا سبحانه وتعالى وسرعة التنفيذ. أول لما نزلت الآية، آية الحجاب، في رواية قالت لما أنزل الله آية الحجاب، شوف الفهم على طول، على طول فاختمرن به، شققن مروطهن فاختمرن به. وخطورة ده، يعني حديث إن البنات بتخاف منه وما تحبش تسمعه، لكنه حديث يعني حديث صحيح، صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لا يدخلنا الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النوعين دول من أهل النار. يعني عارفين يعني إيه ده من أهل النار؟ يعني البنت اللي هي الوصف بتاعها ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ما شفتش ده في حياتي، ما شفتش في العهد بتاعي ده، وده من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إن ده منتشر في الواقع بتاعنا. قال صنفاني من أهل النار، يعني أنا متعجب بنت مثلا ممكن تسمع الحديث ده ولسه مصرة إن هي مش عايزة تلبس الحجاب ومش عايزة توسع لبسها، ولسه مصرة تلبس بنطلون وتلبس بنطلون ضيق وتلبس لبس ضيق. طب يعني ايه قيمة ان انا اضيع نفسي واضيع اخرتي؟ يعني محتاج ايه اكتر من كده؟ وضوح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من اهل النار، وفي الاخر قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، لا يدخلنا الجنة ابتداء ولا يجدنا ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ايه الصنفين دول؟ الصنف الاول اللي الناس اللي بتعذب الناس، ماشي، طبعا دول موجودين يعني معروفين برضو. والصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الحديث في مسلم، عايزك تكتب الحديث مثلا على جامع الكتب التسعة، ابلكيشن جامع الكتب التسعة، وتقرأ شرح الإمام النووي. يعني أنا بلاش أفسر، أنا أقرأ شرح الإمام النووي، وأنا جبت الشرح عشان إيه نقرأه. قال إيه الإمام النووي؟ قيل معناه، قال هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. قيل معنى الكلام ده على في أيام الإمام النووي، يعني الإمام النووي شاف ده. قال معنى كاسيات من نعمة الله، كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، كاسيات عاريات، ماشي. وقيل معنى تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه. وقيل معنى تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنه. في وضوح أكثر من كده. قال وأما مائلات، فقيل معناه مائلات عن طاعة الله، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل مائلات يعني يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن. وقيل مائلات يعني يمشطن المشط المائلة، يعني هي مشية البغاية، المرأة البغية والعياذ بالله. مميلات يعني يمشطن غيرهن تلك المشطة. ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما. شرح النووي، يعني هي تستر بعض البدن وتكشف بعض البدن، أو هي كأنها هي لبسة، هي كاسية وعارية في نفس الوقت، يعني كأن اللبس بتاعها هي كأنها عارية، هي لبسة لبس، لكن اللبس يصف البدن، ثوب رقيق يصف لون البدن أو يصف البدن بتاعه. مائلات يعني مائلة عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. مميلات يعني بتخلي اللي زيها صاحبتها تميل هي كمان، يعني هي ماشية مائلة، أو إن هي لما بتميل عن طاعة ربنا وعن أمر ربنا الحجاب صاحبتها بتتأثر بيها وتلبس لبس زيها، ماشي. أو إن هي ماشية مائلات مميلات، يعني بتميل. الحديث برضو فيه تفسير، تكملة في التفسير في حديث في كتاب تاني، بس ايه ممكن ابعته لكم بعض فيها اضافات تانية برضه، بس ما جبتهاش دلوقتي. فالشاهد ان الامر صعب وامر واضح. قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فاحنا قلنا ترغيب في الحجاب، ترغيب في الحجاب، مش بس كده، جه ترغيب في الحياء. الحياء والحياء، لما بنتكلم عن الحياء مش بنتكلم البنت بس. الحياء يا جماعة من شعب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء شعبة من الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. ولما مدحت المرأة في قصة سورة القصص، قصة سيدنا موسى، قال تعالى فجاءته إحدهما تمشي على استحياء، على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الحياء، مقتضى الحياء بيخلي البنت ان هي يعني مش عارف المفروض ان احنا نتكلم يعني نشرح الحياء، ولا الحياء دي المفروض ان حاجه هي حاجه شرح نفسها، بس في الواقع بتاعنا بقى الموضوع فعلا يعني صعب. يعني البنت اللي بتضحك بصوت عالي، واللي صوتها عالي وهي في مكان في الجامعه وبتقهقه وبتسلم على الولد وبتخبط ولد، بتلمس الولد وبتضربه وتلاقيها بتزعق، ده من الحياء، ده من الحياء. الولد اللي هو واقف مع بنات وعارف، يعني كان زمان في 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 بداية مثلا لما شاب يبتدي ان هو يعني عايز يكلم بنت، انا شفت ده مثلا في ايام المدرسة، كان ولد مثلا ممكن يقف مع بنت ساعة مثلا مش عارف يقول كلمة، مكسوف مش عارف يتكلم، عنده حياء، هو بيعمل حاجة جديدة عليه فمكسوف ومش عارف يتكلم. دلوقتي هو بعد فترة مع بالتدريب الشيطان واحدة واحدة بيكسر الحياء ده. فتلاقي البنت اللي كانت في البداية مكسوفة جدا وازاي يعني ايه وشها بيحمر ومش عارف ايه، بعد فترة تلاقي البنت ماشية بتشتم في الشارع شتايم، ممكن الولد يتكسف يشتمها، تلاقي الولد بقى يعني بيبارز بالمعصية بشكل، فين الحياء؟ حياء من ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام يعني أعرف واحد بيقول لي أنا كنت يعني بدأت أشرب شيشة ومش عارف إيه وكده، فكنت مسافر في عمرة، فسمعت قعدت في مجلس في درس كده قدرا يعني، فبيقول فسمعت الشيخ بيقول إيه في وسط الكلام، يعني هو الدرس كان بيتكلم عن حاجة، فبيقول أنا سمعت الشيخ بيتكلم فجأة كده، راح إيه كأنه بيكلمني، بيقول أنت يا أخي يعني قاعد حاطط الشيشة في بقك وبتشرب، يعني أما تستحي من نظر الله؟ أنت مش مكسوف وأنت قاعد كده بتشرب قدام ربنا؟ مش مكسوف من ربنا؟ فبيقول الشاب ده بيقول من يومها قلت والله ما أنا حاططها في بقي تاني. حياء، الحياء خلق يعني يبعث على كل جميل. لما أنا يكون عندي حياء أكسف من ربنا سبحانه وتعالى، أستحي من ربنا سبحانه وتعالى، أستحي إن حد يشوفني وأنا بعمل ذنب، أستحي إن حد إن يظهر مني. البنت لما يكون عندها حياء تستحي إن هي يظهر منها حاجة من جسمها، أو إن هي يعني الله المستعان. مش عايزين نطول عليكم، خلينا نكمل سريعا لأن أنا طولت جدا يعني، أنا آسف. النقطة اللي بعد كده يا جماعة، الإسلام تكلم إزاي البنت وهي بتتكلم، يعني حتى طريقة كلام البنت الموضوع يعني معانا، يعني شوف التفاصيل، تفاصيل التفاصيل تتكلم إزاي. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف، يعني وانت بتتكلمي مع الرجل الأجنبي ما ترقيش صوتك، ما تلينيش الصوت كده وترقي صوتك وبتدلعي في الكلام. ليه؟ ممكن في راجل قلبه مريض، هو أصلا بيبقى مستني، يعني في شباب كده وقاعد إيه بيتكلم مع بنت في والكلام ده في الشاتنج كمان، يعني هو بيشيت معاها ولا بيتكلموا مع بعض ولا هي قالت كلمة، هو ساعات الشاب أصلا بيرمي كلمة وهو منتظر إيه رد البنت، يعني هي إيه لما ترد رد يشوف إيه آه هي كده إيه جابت معاه، بتجيب سكة معاه زي ما بيقولوا يعني. فهو في قلبه مرض، مرض الشهوة، الشهوة الحرام، هو عارف زي الايه اللي منتظر الفريسه بتاعته، هو ايه قاعد بيتصيد على الكلمه. فوانت بتتكلمي خليكي ايه، خليكي عندك جد في الكلام، ما تدلعيش في الكلام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع فيكي ده حفاظا عليكي. وقلنا قولا معروفا، يعني ربنا علمك ازاي تتكلمي مع رجل اجنبي. قلنا قولا معروفا مش معنى لا تخضعن بالقول ان انا ان انا بقللت الذوق في الكلام او ان انا اتكلم كلام، لا، قلنا قولا معروفا، قول جد بعيد عن الريبه، الفاظ ما تحتملش معاني ان هي تفهم غلط، ان انا اتفهم غلط، ما احطش نفسي في موضع شبهه، لا تخضعها بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وبعدين جه بعد كده الاسلام قال لك غض البصر، ما تبصش. يعني هو اصلا الاسلام لما انت تتكلم دلوقتي تقول الصحوبيه مش الصحوبيه، والصحوبيه حلال ومين قال ان هي حرام، وعادي ما فيهاش مشكله واحنا بينا حدود، ويا سيدي بنصحي بعض الفجر وبنصلي مع بعض قيام الليل، ويعني كل الكلام الجميل ده. وكان من حد من الشباب بتكلم معاه بيقول لي انا اصلا يعني لما انا ببقى بكلمها انا يعني ايه بخليها ان هي يعني هي كانت هتروح البروم بتاعه الدفعه بتاعتها، وانا قلت لها ما تروحش عشان ده غلط وكده، يعني انا بنصحها وبنصحها في لبسها ومش عارف ايه وبتاع، فانا لو سبتها هي هتضيع. فهو الشيطان بيدخل، فهنا هو بيقول لك ربنا بيقول ايه غض بصرك ما تبصش، غض بصرك، فتقول لي لا انا هكلمها وهخرج معاها لا، يعني هو غض البصر. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى له، ذلك أزكى، يعني ده أطهر. يعني الأمر بغض البصر ده يا شباب والله مش للتعنت، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يريد إن هو يضيق عليك، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد إن أنت تبقى حاسس إن أنت ماشي بقى مخنوق ومتضايق والدين ده كابتني والدين ده، لا والله خالص، ده بالعكس، ده الأمر بغض البصر ده حفظ ليك أنت، حفظ لقلبك، حفظ لفرجك، حفظ إن أنت تبعد عن الفاحشة. لأن لما أنت هتنظر للحرام، لما أنت هتبص على واحدة انت دخلت على الديسكفر بتاع انستجرام دلوقتي وقعدت تشوف، وانت عارف تحس ان ابليس هو اللي ماسك الديسكفر ده، هو اللي ما تفهمش ايه ده، الناس دي تيجي منين، وانت قاعد تتفرج وبعدين شفت بنت جميله وشفت الثانيه ودخلت اتفرجت على الافلام والمسلسلات وشفت الممثله الجميله الفلانيه، ما هي اكيد ما هي الممثله لازم تبقى حلوه يعني، هي ما هي جايه في فيلم عشان هي جايه لازم تبقى حلوه يعني، مش هيجيب مجموعه من الممثلات الوحشين عشان يخليك تنفر من الفيلم، لا هو جايب لك بنات حلوه وبنات ولابسه لبس يعني او مش لابسه لبس يعني ايا كان، وممكن المسلسل يكون فيه لقطات اباحيه الشباب اتعجب يعني، انت بتابع مسلسل يعتبر مسلسل اباحي، والمصيبه ان تلاقي بنت متابعه مسلسل زي ده، يعني لسه بنت من البنات بعت رساله من كام يوم بتقول انا بتفرج على مسلسل، هو انا عادي ان انا ابقى متقبله الشذوذ الجنسي بين الرجاله، يعني ان انا اشوف مسلسل في مسلسل هي بتتفرج عليه متابعاه، المسلسل ده فيه لقطات جنسيه مش لقطات عاديه، يا ريت يعني مش يا ريت اعوذ بالله استغفر الله واتوب اليه، مش يا ريت ده بتقول ايه ان في لقطات شذوذ بين الرجاله، فبتقول هو انا لو انا متقبله الوضع ده او يعني مش حاسه يعني ان انا مش متضايقه يعني بتفرج ومستمتعه بالفرجه ده كده عادي يعني، بغض النظر عن احنا بنتكلم حلال وحرام، احنا بنتكلم فين الفطره، فلما بنت تقعد تتفرج على مسلسل فيه لقطات اباحيه وتتفرج عليه، لما بنت تتفرج على مسلسل فيه شذوذ جنسي، ده بيعمل فطره البنت، ده بيكسر حياه البنت ازاي، وكذلك الشاب اللي قاعد يتفرج على مسلسل كام سيزون وكل المسلسل يعني ايه حاجه الله المستعان، فهنا امرنا بغض البصر، ليه تؤمر بغض البصر، لان انت شاب هو في الجامعه قاعد يبص على دي ورقبته زي يعني وقاعد كل واحده جايبها من اول الجامعه لاخرها، وبعدين يرجع في الاخر يقول والله انا مش قادر، انا شهوتي زايده ومش قادر ان انا ابعد عن الحرام وبتفرج على افلام اباحيه وبعمل ذنوب في السر، حاجه غريبه جدا، شهوتك زايده فعلا، ليه زايده ليه، انت ما انت بتطلق بصرك في الحرام، ما ربنا سبحانه وتعالى امرك بالامر ده علشان راحه لينا عشان انت ترتاح، غض بصرك ما تبصش، لما انت تغض بصرك هتلاقي الامر استقام عندك، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان النظر زي ما قلنا بريد الزنا، ذلك ازكى لهم، ده اطهر لقلبك، وكمان وقل للمؤمنات يعني هي مثلا البنت تقول ايه احنا انتوا بتكلمونا في الحجاب ليه، ما هو يغض بصره ماشي، ما هو الامر هنا بغض بصر، هو ربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تتحجبي وان انت دي الورقه بتاعتك، ده الحساب بتاعك، فخليكي في الحساب بتاعك في ورقتك، وهو مامور بغض البصر، هو لو اطلق بصره لو بصلك هو يعاقب، يأسم على ده، هياخد اسم واحد اسم النظره ماشي، وانت هتاخدي اسم كل واحد هيبصلك عشان انت ما التزمتيش امر ربنا سبحانه وتعالى، على العكس لو انت التزمتي امر الحجاب من البدايه ولبستي حجابك من وانت نازله من البيت، ده عداد الحسنات شغال، اللهم بارك اللهم بارك، يعني لبنت انا متعجب والله، البنت اللي لابسه خمارها ما شاء الله، لابسه حجاب شرعي او لابسه النقاب وهي نازله من البيت مثلا للجامعه ولا للشغل من بدايه اليوم، يعني هي ممتثله لامر ربنا، شوف كام ساعه لو هي محتسبه نيه، ايه الثواب العظيم ده، يعني كان انا ما الحجاب فرض زيه زي الصلاه، فكأن واحدة وقفت من أول لما نزلت الجامعة الصبح الساعة 8 الصبح لحد الساعة 3 مثلا العصر، هي كأنها كبرت كده وبتصلي، كل ده في ميزان حسنات، فقلنا هي أمرت بالحجاب وهو أمر بغض البصر، وكذلك البنت أمرت بغض البصر، يعني لما تقعدي تتفرجي على مسلسل تركي ولا تقعدي متابعة مش عارف لعيب الكرة الفلاني ومنزلة صوره عندك على الموبايل ومش عارف مين الممثل الفلاني وشباب اللي انت عاملهم فولو حتى لو حد بيدعو الى الله، لو انت بتنظري للشخص ده بشهوه لا يحل يعني، لو نظر بشهوه غض بصرك حافظي على قلبك، كتير من الباب بتتفتن بسبب ده، انت عارفه ان انت قلبك ضعيف ومش هتتحملي، غض بصرك اسمعي الدرس صوت بس ما تتفرجيش، ده البنات اللي احنا بنقول هي بتسمع الدروس، مش بتكلم بقى على الناحيه الثانيه اللي عايشه مع المسلسلات والافلام وبتتفرج على، يعني هي بالنسبه لها موضوع غض البصر ده لا، هم الاولاد يغضوا بصرهم انا بتفرج عادي، فتبص على الشباب عادي وتبص، لا غضي بصرك احفظي نظرك احفظي قلبك، يعني البنت اللي بتطلق بصرها وقاعده تتفرج على الممثل التركي اللي شنبه ومش عارف عامل ازاي والفورمه عامله ازاي ومش عارف، وترجع تبص لجوزها ولا يتقدم لها واحد مثلا ولا مش عارف ايه، هتشوفه ازاي، لما هي قاعدة تتفرج على النماذج المشاهير السوشيال ميديا، الناس اللي هي ظهرت، الناس واو ومش عارف ايه، واللي بيتصور الصورة الفلانية وينزل مش عارف، في الاخر لما يتقدم لها شاب عادي، شاب عادي ده اللي هو ممكن يكون شاب محترم جدا وشاب بيصلي وشاب يعني بيراعي ربنا سبحانه وتعالى وبيشتغل وبيتحمل مسؤولية وراجل، هي لان هي بتطلق بصرها وهي قاعدة متابعة فلان ومتابعة فلان ومتفرج على ده وتفرج على ده، هي مش عارفة ترضى باللي جاي لها، ودي عقوبة من العقوبات. الشاب اللي بيطلق بصره في الحرام قاعد يتفرج على الممثلة الفلانية، على البنت الفلانية وبنات اللي معاها في الشغل، هتشوف مراتك حلوة ازاي؟ مراتك ممكن تكون حلوة بس انت محروم. فغض البصر، غض البصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى القعدة بتاعتنا في الجامعة، قعدتنا في الجامعة، قعدتنا في المدرسة، قعدتنا في الشغل، انت قاعد في الطريق، قاعد على السلم، النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن ده، قال إياكم والجلوس بالطرقات، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني الصحابة قاعدين بنتكلم مع بعض، وبعدين دول صحابة يعني قاعدين قدام البيت قاعدين كده بنتكلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما تقعدوش في الطرق. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم أو إذ أبيتم إلا المجلس، لو خلاص هتقعدوا فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. يعني لو أنت الشباب اللي قاعد مثلا في الجامعة على سلم الجامعة، وأنت عارف إن السلم بنات هتعدي رايحة جاية قدامك، وأنت عارف أنت مش هتعرف تغض بصرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تقعدش في القعدة دي، ما تفتنش نفسك. يعني انت عايزين تصعبوا علينا كل حاجه وما نقعدش؟ يا عم اقعد في حته ما فيش فيها. انت فاهم ان انت دلوقتي انت قاعد في، يعني الناس مثلا تلاقيها نازله النادي، هو النادي مثلا عندنا مثلا عباره عن مشايه كده، البنات لابسه نازله يعني في كامل الزينه والشباب في كامل الزينه، والبنات قاعده بتعدي قدام الولاد والولاد بتعدي قدام الولاد، وفي بنات قاعده وفي ولاد قاعده، وقاعدين كل واحد بيسقم على واحده عايز يكلمها، واللي بيكلموا بعض بيكلموا بعض. البيئه دي بيئه ايه؟ لما انا انزل اقعد اتفرج، انت هتنزل تغض بصرك ازاي؟ هنزل واغض بصري، هتغض بصرك ازاي؟ هتنزل مش هتقدر. فما تروحش مكان انت عارف ان القعده هنا في المكان ده هتفتنك، قعد لو انت قعدت في المكان ده هتتفتن، وتقعد تقول انا هنزل واغض بصري، لا، خاف على نفسك، خاف على قلبك. فالنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من ده، اياكم والجلوس في الطرقات. لو هتقعد في الطريق غض البصر، كف الاذى، رد السلام، امر معروف والنهي عن المنكر. بعدين بعدها معنا الأحاديث، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. النقطة اللي بعد كده، الإسلام تكلم عن نقطتين مهمين جدا. اول نقطة، ان انت في مسألة العلاقات بين الشباب والبنات، حاول ان انت شباب، احنا كده بقالنا ساعة ونص، فانا حاسس ان انا طولت عليكم جدا، فمش عارف احنا معانا يعني ممكن ثلاث نقط يعني، بس اللي بقى ايه، طيب هنحاول نختصر كده سريعا باذن الله. في مسألة العلاقات بين الشباب والبنات في الحب والصحوبية، الإسلام علمنا إن إحنا يبقى دايما يعني إيه، ما نسيبش البيبان متوربة، ما نسيبش مساحات، ما تفتحش الباب ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، إن أنت دايما تسيب مسافات، تبقى بعيد، تاخد بالك إن أنت تبقى بعيد خطوتين ثلاثة، لأن أنت لما بتقرب بتقع. ومن القرب خلوة، ديننا نهى عن الخلوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. يعني اتنين مثلا بيتكلموا مع بعض، قاعدين مع بعض، ولد وبنت في سن الزواج، بيتكلموا مع بعض شاتم مثلا، أو بيتكلموا مع بعض في التليفون، أو هم قاعدين في مكان لوحدهم، يعني يقينا الشيطان هو التالت بتاعهم، والشيطان التالت بتاعهم أكيد مش قاعد مثلا بعاملين مجلس تدبر مثلا سورة مثلا النور مثلا، لا مش أكيد مش كده، أكيد الشيطان قاعد بيزين البنت للولد وبيزين الولد للبنت، وأكيد الشيطان قاعد بيحرك الشهوات وبيدعو إلى المعصية ويدعو إلى الفاحشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان، استشرفها يعني ايه؟ يعني عارف البنت خارجة وهي لسه في البيت، الشيطان يدخل لها وهي بتلبس، يقول لها لا لا، لو لبستي لبس، لو ضيق شوية، لو اللبس ده بتخليه شكلك وحش قوي، فيحاول يزينها لنفسها، ويزين ان هي تلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، ويزين نظر الناس ليها، يعني هي تحب ان الناس تبص لها ويستهدف الشهوة دي، ويروح الناحية التانية للشاب يزينه في نظرها. ماشي؟ فهنا الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. النقطة اللي بعد كده، الإسلام حرم الخيانة، خيانة الزوجية والخيانة عامة. يعني هنتكلم عن معنى الخيانة الأول، خيانة الأزواج، والأمر بقى صعب جدا ومنتشر جدا دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وحرم وشدد في التحريم على خيانة الزوجية. وقال صلى الله عليه وسلم الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان. ودي مظالم، مش بس الخيانة الزوجية، ده كمان كل شاب وكل بنت يسمع الكلام ده، الشاب اللي هو مصاحب بنت، ومصاحب بنت من وراء أهلها، ومش معنى ان هو لو مصاحبها وأهلها عارفين ده عادي يعني، لا، بس يعني هو هنا البنت دي هي عرض الراجل ده اللي هو أبوها وعرض أخوها. فأنت دلوقتي في مظالم بينك وبين الناس دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. البنت دي عرض الراجل ده اللي انت بتخونه في عرضه، فالراجل ده يجي يوم القيامة يقتص منك، تعالى انت أفسدت عليا بنتي، انت أفسدت دين بنتي، انت خنتني في عرضي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء من عرض أو مال فليتحلله اليوم، يعني قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. هيجي يوم مش هيبقى فيه يعني فلوس، يعني مش هينفع أن أنت تقول له هيجي يوم القيامة على القنطرة كده يقولك تعالى أنت خنتني في عرضي، أنت كنت بتكلم بنتي وكنت بتعمل كذا وكذا وكذا، فتقول له طب خلاص خد فلوس، مفيش فلوس. هيقولك هات حسنات، معيش حسنات، خد من السيئات بتاعتي. فالإنسان يحذر من ده، إن في مظالم. الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. ماشي؟ وكم من الحاجات النقط اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها، مسألة العبادة، إن الإسلام أمر بالعبادة والدعاء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، كذلك لنصرف عنه السؤال فحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم وكفارة للسيئات ومنهات للإثم أو عن الإثم. مسألة إن احنا نتذكر إن في دواوين السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة، الشهود تشهد يوم القيامة على الإنسان، وده في باب الترهيب من الزنا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فكده احنا خلصنا النقاط اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه. خلينا بقى نرجع كده ونختم ونقول طيب يا جماعة عايزين نتخيل بقى العكس، يعني احنا شفنا الواقع بتاعنا عامل ازاي دلوقتي، من الزواج صعب، الزنا منتشر، الصحوبية، كثرة الطلاق، فساد ذات البين، العلاقات المحرمة، العري والتبذير والإسراف في الأفراح، مفيش بركة، مفيش سعادة في البيوت، انتشار الخيانات الزوجية، انعدام الثقة في الشباب والبنات، انتشار الشك، تأخير الزواج، وقلنا قصص من الواقع. تمام؟ تعال نشوف، تخيل كده لو الشرع مطبق في الواقع بتاعنا هيبقى وضعنا ايه. يعني لو الزواج منتشر والامر بقى يسير سهل والشباب مقبل على الزواج، ماشي، وحتى مسألة يعني مش عارف اقول الموضوع، في ناس هتزعل ولا، يعني حتى من الحلول الشرعية لمسألة العنوسة ومسألة ان فساد المجتمع وانتشار الفواحش والخيانات الزوجية وكده، مسألة ان التعدد عندنا معطل. ماشي؟ طبعا ما ايه، عارف ان احنا دخلنا في حيطة سد دلوقتي والليلة مش هتعدي. يعني ده من الحلول الشرعية، يعني انا عارف ان ايه مفيش حد بيتكلم في الحاجات دي في الايام في الظروف دي، لكن ده من الحلول الشرعية. يعني قال تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فده حل شرعي، حل شرعي لكتير. واحدة دلوقتي مثلا في المجتمع بتاعنا، خلينا نتكلم عن المجتمع، واحدة كانت هي متجوزة ولم توفق في الزواج ده مثلا لأي سبب من الأسباب، طلع الشخص مش مناسب، طلعت هي عندها أخطاء، أيا كان هي انفصلت، طلقت وعندها مثلا أولاد، أو واحدة مثلا زوجها مات، في نظر الشرع، في نظر الواقع بتاعنا، مش في نظر الشرع، في نظر المجتمع بتاعنا، للأسف دي خلاص يعني في الغالب، في الغالب بيبقى فرصتها في الزواج بعد كده بتبقى ضعيف يعني، واحنا شايفين ده في الواقع. فخلاص يعني دي ان هي حصل مثلا خطأ في حياتها، في تعثر في وقت معين، او زوجها مات، دي ملهاش فرصة ان هي تبقى زيها زي اي بنت، ان هي يكون لها زوج، وان هي حد يصرف عليها وينفق عليها ويحافظ عليها، وان هي ما تعرضش نفسها للناس، وواحدة تكون منتقية وعايزة تقلع النقاب علشان تشتغل، علشان جوزها مثلا مات، او جوزها طلقها، طلع انسان مش كويس، طلع انسان ظالم وظلمها وكان بيضربها وبيهينها. دي في الواقع، في الواقع بتاعنا، في المجتمع بتاعنا ملهاش مكان. فلما يجي الاسلام يعني يقول يا جماعه في حاجه اسمها التعدد، وان مفيش مشكله، ان دي اللي يعني شوف واقع الصحابه، كانت ممكن الصحابيه تتطلق او جوزها يموت، الناس بتسارع علشان تخطبها وتتجوزها. سيده حفصه زوج النبي عليه الصلاه والسلام بنت عمر بن الخطاب، لما جوزها مات، سيدنا عمر عرضها على سيدنا ابو بكر وعلى سيدنا عثمان، والنبي عليه الصلاه والسلام تزوجها صلى الله عليه وسلم. فالواقع مكان كان الدنيا بسيطه. فاحنا لما بنصعب الدنيا بتلاقي خلاص نسبه العنوسه بتزيد، وفي بنات كتير خلاص فرصتها في الزواج بقت صعبه، بقت مضطره ان هي تشتغل وتبهدل نفسها وتضيع وتهين نفسها هنا، وحجابها يبوظ هنا. ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا تعنتنا في الحته دي، ان البنات والزوجات تعنتوا في الحته دي. ماشي، وربنا يستر بقى. مش عارف مراتي بتسمع الدرس ده ولا ما بتسمعوش. ماشي، هيبان يعني بعد ما نخلص. فده من حلول يعني، لما المجتمع ينتشر فيه الزواج ويبقى الامر يسير، ويبقى دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، والشباب مقبل على الزواج، والزواج يبقى ميسر، وتبقى دي ثقافه موجوده، ان احنا ما يبقاش عندنا اسراف وتبذير، يعني الاهل يسهلوا من عندهم شويه، وفي نفس الوقت البنت ما ترخصش نفسها، يكون في مهر، ان هي مهم ان يكون في تكافؤ، ومهم ان هي تعيش في حاله كويسه. يعني مش بنقول ان البنت تضيع نفسها وترمي نفسها، لا، في معايير للاختيار. ولعل ان احنا ان شاء الله في مره نتكلم عن الخطوبه واختيارات الزواج والكلام ده بتفصيل اكتر. لكن الاسلام ما قالش برضو ان انت ترمي نفسك، لا، اتجوزي حد مناسب كفء ليكي، يقدر يعيشك في عيشه كويسه جميل، لكن مش عايزين نأفور. ماشي، الجدية وتحمل المسؤولية، لما الشباب تخاطب بالكلام ده ويكون في جدية، والشاب شايل المسؤولية، والشاب بيجتهد، ان هو انت في الجامعة دلوقتي وعايز تتجوز، ومثلا في واحدة انت بتحبها، يا عم مش بقولك الحب حرام يعني، لا، انت خلاص بتحب واحدة ونفسك تتجوزها، وهي مناسبة ليك ومستوفية للشروط اللي انت حاططها، يعني انت عندك معايير تمام وعايز تتجوزها، اجتهد على نفسك. يعني قاعد مضيع وقتك كله، قاعد على القهاوي وعلى بلاي ستيشن وبتلعب بابجي ومش عارف، وفي الاخر تقول اصل انا عايز اتجوز ومش عارف اتجوز. ما تشتغل، اشتغل. يعني لو انت مضيع وقتك في طلب العلم والدعوه الى الله، ولا انت مش تضيع وقت بقى، يعني باذل وقتك لله ان شاء الله ربنا يكفيك، ولا انت في نفس الوقت يعني طاحن نفسك في الدنيا علشان تعف نفسك. ما انت لما تاخد نيه وتشتغل وتجهد نفسك وتطور من نفسك وتتعلم حاجات وتستغل اوقات الفراغ بتاعتك، انت كده بتقرب المسافات، ان انت تعرف تتجوز، ان انت تعرف تفتح بيت. لكن قاعد مقضيها نوادي ومعلش يعني ممكن الكلام يزعل الناس، لكن ده الواقع بتاعنا. لما انت قاعد انت مش عايز تشيل مسؤولية نفسك، انت مش عايز ان انت حياتك عايز تقضيها كده وخلاص، فسح ولعب واكل ونوم وان انا العب بلاي ستيشن واخرج مع اصحابي واقعد على القهوة، ومش عايز اشيل مسؤولية، وتقول لي انا بعاني من مشكلة الشهوة. طب ما انت جاهد ناكح يريد العفاف، ده حق على الله ان يعينه سبحانه وتعالى. فجدية وتحمل مسؤولية، لما الشباب تخاطب بده وينتشر ده الجدية في وسط الشباب، هتلاقي الأزمة بدأت تتحل. أعرف كتير من الشباب والله ما كانش معاه يعني أقول إيه فلوس إن هو يجيب مثلا حاجة هو داخل البيت، يعني هو داخل هيتقدم لوحدة معهوش فلوس يشتري لها مثلا حاجة يعني من أي مثلا مكان، تورتة ولا جاتوه ولا أي حاجة ولا هدية هو داخل البيت معهوش. وسبحان الله بدأ يجتهد ويشتغل على نفسه ويدعي وياخد بالأسباب، وربنا سبحانه وتعالى يسر له يتجوز. ويسأل أي حد يقول له أنت اتجوزت إزاي؟ يقول لك والله ما أعرفش، لظروفه عادية، يقول لك ما أعرفش. فالجدية وتحمل المسؤولية يا شباب، عدم الإسراف وتبذير، المهر، ترغيب في العفة، نقرأ كتير في الأبواب دي، نقرأ قصة سيدنا يوسف عليه السلام، قصة سيدنا مريم، الترغيب في العفة. قلنا فيه كمان لما يبقى المجتمع منتشر فيه الضوابط في التعامل، بنتعامل معاملة بشهامة وباحترام، وان احنا يعني ايه واخدين بالنا من ضوابط في غض بصر. البنت ملتزمة بالحجاب ما شاء الله، والولد بيغض بصره، والبنت ما بتخضعش بالقول، وفاهمين قوي ان لو حد اتكلم عن واحدة مثلا بالباطل ان ده ممكن يقام عليه حد، مثلا حد القذف يجلى 80 جلدة، فالناس خايفة. فاهمين ان لو حد وقع في الفاحشة في الزنا وبقى عليه الشروط ان هو ممكن يتجلب 100 جلدة قدام الناس، او ممكن يرجم، فالناس خايفة من الفاحشة، خايفة من الزنا، فبقى في امن، ما بقتش خايف ان واحد مثلا مراته تخونه، او مثلا واحدة خايفة ان جوزها يخونها، بقى في حاجات عقوبات ترضع الناس وتخوف الناس. فالمجتمع يستقيم، ما يبقاش فيه، ما ينتشرش اولاد الزنا، ما ينتشرش الواحدة اللي بعد لما دخل بيها مثلا شخص في فترة الخطوبة قاعدة بتزل نفسها، ما يبقاش النماذج دي منتشرة في المجتمع، ما يطلعش واحدة تقول اصل انا سنجل مذر ومش عارف ايه، ما يبقاش ده موجود. لما نطبق الدين الدنيا هتنور. الشرع يعني سورة النور اللي هي فيها الضوابط الشرعية دي اسمها سورة النور، لان لما المجتمع يطبق الضوابط دي المجتمع ينور، قلوبنا تنور، الايمانيات تبقى في السماء. لكن كل لما احنا بنخالف كل ما الامر بيصعب علينا، لما البنت تخالف في الحجاب، لما الولد يكون عبادته ضعيفة، لما الولد ما يغضش بصره، لما يبقى في أماكن العمل اختلاط زيادة عن اللزوم، وفي هزار ولمس وخضوع بالقول وخلوة بين الموظفين، وده بترجع معاه وهي راجعة من الشغل وتقعد معاه تفضفض له وتحكي له، يعني بلاوي بلاوي والله بتحصل. وكم من خيانة زوجية بتحصل بسبب ان واحدة قاعدة في الشغل قاعدة بتفضفض مع جوزها مزعلها في البيت، فتقعد مع الراجل في الشغل وتقعد تحكي له وتفضفض له، فهو بقى يا عيني بقى ايه يعني طبعا انسان ما عندوش مروءه، ويقعد بقى ايه يستغل الموقف ده ويبقى يطبطب بقى ويستقبل، وهي بتبقى منهاره بقى عاطفيا ومنكسره، وهو يستغل الحاله دي، وتلاقي بعد كده خيانات زوجيه والعياذ بالله. فلما الاسلام يطبق، لما الشرع بتاعنا يطبق، الدنيا تنور، الدنيا تنور فعلا. فدي كانت فكرة محاضرة النهاردة، ده كانت فكرة درس النهاردة، ان احنا يا جماعة عايزين نقول ان ديننا دين جميل، وان ربنا سبحانه وتعالى لطيف خبير حكيم، الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يعني الدين والشرع حياة، حياة القلوب، حياتنا تنور. فنصيحتي للشباب، ممكن يكون ده مش مطبق في الواقع، مش موجود، فنصيحتي للشباب شوف ايه الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة وينفع تطبقها على نفسك، وانت ده بينك وبين ربنا، ده اختبار المرحلة. والحاجات التانية انا فهمت ان ده موجود وان ده ديني، وان الشرع لما نزل كده ما بيضيقش عليا ولا حاجة، لا ده بيحفظنا، ده بيحفظ المجتمع من الفتن ومن الشهوات، وان هي منظومة كلها على بعض. الاسلام عالج الموضوع من كل الجوانب، يعني قال لك غض بصرك وخليك عفيف، وادالك نماذج، قال لك غض بصرك والبسي الحجاب وما تخضعيش بالقول، وخدي بالك من كلامك ان انت ما يبقاش فيه خلوة. قال يا جماعة المجتمع سهلوا الجواز على الناس، ما تتعنتوش، مش عايزين اسراف وتبذير، حرم الزنا، اقام حدود، كل ده ليه؟ عشان المجتمع ينور. فنكتفي بهذا القدر، وبعتذر جدا، انا اسف والله على الاطالة، يعني ما كانتش مقصودة خالص، لكن سامحونا يعني، انا اسف. وكده احنا خلاص يعني خلصنا، ممكن الناس بقى ايه ما اعرفش في حد عنده اسئله ولا اخرج كده ولا ايه. نفتح الشات